صلى الله على المبعوث رحمة للعالمين عليه من ربنا أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجعلنا الله سبحانه وتعالى وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب العالمين اجعل هذا العلم حجة لنا، اللهم لا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، سنتحدث الآن عن فضل الجماعة، صلاة الجماعة، ووجوب هذه الصلاة. ويبدو أنه في آخر الدرس السابق كان هنالك بقية نستأنفها إن شاء الله تعالى ونكملها في آخر هذا الدرس. في البداية أيها الإخوة، دين الإسلام وهو الدين العظيم، دين الخاتم، هذا الدين يرغب في الاجتماع بين الناس ويحث على الوحدة والاعتصام بين المؤمنين وجمع الكلمة وحشد الصف. وهذه كلها يا إخوة من الآليات ومن الضروريات الموجودة في قضية التطور الإسلامي. ولهذا نجد أن صلاة الجماعة قد حثت عليها الشريعة الإسلامية حثا عظيما، صلاة الجماعة. ونجد أن من ارتبط قلبه بالجماعة فقد ارتبط قلبه بالمتبعة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. الله أكبر، هذه نعمة عظيمة جدا. بعض الناس راحته وسعة صدره وأنسه في الجلوس في المسجد من قراءة القرآن، من ذكر الله، من المطالعة، من عبادة الله سبحانه وتعالى، من الخلوة بالذات. هذا شيء عظيم جدا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. فصلاة الجماعة يا إخوة حقيقة أمر عظيم جدا. نجد أن الآيات، أو خلينا نقول لنجد أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثت عليها حثا واضحا وصريحا. طبعا هنالك آيات حثت على صلاة الجماعة، والخطاب كان فيها عام، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني أمر لجماعة المسلمين، أمر بجماعة المسلمين. لكن ليس هو أمر صريح، ليس أمر صريح، لأن الأمر لابد إذا يكون، إذا كان أمرا حقيقيا يكون أمرا صحيحا صريحا. القرآن الكريم سطحي أو صحيح، قطعي الثبوت. وكذلك الصراحة موجودة في الأحاديث التي فسرت هذه الآيات. نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، طبعا هنا في الباب الذي بوابه الإمام عبد الغني المقدسي، باب فضل الجماعة ووجوب الجماعة، وجوب صلاة، وجوب إيش؟ صلاة الجماعة. طبعا يا إخوة، عموما في كتب الفقه أو في كتب الحديث نجد هنالك كتاب باب فصل، كتاب باب فصل، الكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لآحاد المسائل. واضح يا إخوة؟ الكتاب للجنس، والباب للنوع، والفصل لآحاد المسائل. وقد يكون في الكتاب، يعني مثلا نجد في كتاب المغني المجموع كتاب كذا، باب كذا، فصل كذا، ثم تخص من الفصل مسألة. ماذا يقصد هذه المسألة؟ لأهمية هذه المسألة تخص بكلمة مسألة عند الفقهاء، يكتبون مسألة. طيب الآن باب فضل الجماعة. طبعا الباب معروف في اللغة، المدخل إلى الشيء، باب المدخل إلى الشيء. الحديث 56 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. طيب هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. انظروا إلى هذا الحديث، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة. فإذا هنا نجد أن الشريعة فضلت صلاة الجماعة على صلاة ماذا؟ الفذ الفرد، يعني من صلى في بيته او في متجره او في وظيفته في المكتب مثلا ولم يصلي في المسجد فإن صلاته صحيحة مقبولة إن شاء الله، ولكن صلاة الجماعة أفضل من الصلاة صلاة الرجل بمفرده إيش؟ ب27 درجة. اثنين، صلاة الجماعة هل يقصد بها صلاة الجماعة في المسجد أو صلاة الجماعة في البيت؟ طبعا في ذلك خلاف كبير جدا بين الفقهاء، فبعض العلماء قالوا المقصود بصلاة الجماعة هي صلاة الجماعة في المسجد، هذا هو يعني المقصود بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالحث على صلاة الجماعة وتفضيل صلاة الجماعة على غيرها من الصلوات التي طبعا تقام بالمفرد. وبعض أهل العلم قالوا لا، قالوا صلاة الجماعة سواء أكانت في المسجد أو كانت في السوق، بمعنى مثلا 15 من دون مثلا مسجد، الآن يعني في مساجد معروفة في السوق تعتبر هذه مساجد معروفة تصلي فيها الصلوات الخمس، لكن واحد مثلا هو اثنين ثلاثة جنب بعض جيران في مثلا في محل قالوا خلينا نصلي مع بعض جماعة، فقالوا هذه صلاة الجماعة. واضح يا إخوة؟ فهنالك من قال إنه هذه صلاة إيش؟ الجماعة. والحقيقة إن المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة ومثل هذه الأحاديث المقصود بها في الأصل، انتبهوا في كلمة في الأصل، صلاة الجماعة في المسجد. ليش؟ لأنه بإمكان أي رجل أن يصلي ماذا؟ صلاة الجماعة في البيت. اثنين، لأنه أحاديث أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا؟ تحث على صلاة الجماعة في المسجد. وعندنا الحديث الذي إيش؟ سيأتينا، أنني أريد أن آمر بالصلاة فتقام ثم أذهب أنا ورجال معي معهم خزم من حطب فأحرق على رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لقد هممت، إلى آخر الحديث المعروف. ولأجل ذلك فالمقصود في الأصل ها أن الصلاة الجماعة فان جماعة في المسجد. لكن لو أن رجلا فاتته صلاة الجماعة في المسجد، مثلا فاتت صلاة الجماعة العصر وأتى من وظيفته ثم ذهب إلى البيت ليرتاح بقليل، رأى الساعة قال خلاص انتهت الصلاة، معروف يعني الآن عندنا الساعات هذه خلاص خلت الأمر إيش كأننا ساعة إلكترونية، معروف إنه كذا تبدأ الصلاة بعد 10 دقائق ربع ساعة تنتهي الصلاة، قام بعد صلاة العصر مثلا أو بعد الانتهاء من صلاة العصر بربع ساعة، انتهاء إقامة صلاة العصر ربع ساعة، قال خلاص فاتت صلاة الجماعة، فماذا أفعل؟ هل أصلي لوحدي أو أصلي جماعة؟ نقول له لا، صلي جماعة. لما ورد عند أبي داود بإسناد لا بأس به، إسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فضل صلاة جماعة الرجل ماذا؟ الذي يصلي مع آخر أفضل من أن يصلي إيش؟ لوحده. أفضل من أن يصلي ماذا؟ لوحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته إيش؟ وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل. فإذا صلاته مع الأربعة أفضل من صلاته مع إيش؟ مع ثلاثة، صلاة مع خمسة أفضل من صلاة مع أربعة، وهكذا. فكلما زاد عدد المصلين كلما كان ذلك أفضل، كلما كان ذلك أفضل. فنقول القول الوسط في ذلك والله أعلم أن صلاة الجماعة المقصود بها في خطاب الشريعة الإسلامية صلاة الجماعة في المسجد. اثنين، أن الرجل لو فاتته صلاة الجماعة في المسجد وصلى في بيته فإنه بإذن الله يكتب له ماذا؟ صلاة الجماعة، لكن ليس كالأجر الذي يؤديه في ماذا؟ في المسجد، لأنه عندنا صلاة الجماعة أفضل، صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، صلاة مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل كما عندنا في هذا الحديث. واضح يا إخوة؟ هذه نقطة من النقاط المهمة. تأتينا أهم مسألة أخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. وفي عندنا أحاديث أخرى في الصحيحين في صحيح مسلم ب25 درجة أو ب25 جزءا، وردت روايات في ذلك. فبعض العلماء استشكل هذا فقالوا وردت 27 درجة ووردت ماذا 25، شو الحل؟ كيف يمكن الجمع في ذلك؟ أنا طبعا سأقول لكم الآراء التي ذكرها العلماء في هذه المسألة. بعض أهل العلم قال هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا يروون الحديث بالمعنى، فقال بعضهم 27 درجة وقال بعضهم ماذا 25، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا القول ليس صوابا. نعم هم كانوا يروون أحيانا بعض الحديث بالمعنى ها، ولكن في الغالب أنهم ما كانوا يرون الحديث بالمعنى، وعندنا طبعا في ذلك أدلة كثيرة ذكرناها سابقا. النقطة الثانية أو التحليل الآخر لبعض العلماء وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال 27 درجة هو الأعلى، قال نختار 27 درجة كده له. لما؟ فقال لأن 27 درجة هو الأجر ماذا الأعلى، و25 لا ينافي 27، 25 لا ينافي 27، يعني لو قيل 25 فإنه لا ينافي ماذا 27. وهذا قول كذلك في رأيي والله أعلم قول مرجوح. يأتينا قول ثالث، قول ابن حجر فرجح إنه رواية 25، قال 25 هي الرواية التي وقع عليها هي الرواية التي وقع عليها، ومجموع الروايات التي حشدها في هذا الحديث أن رواية ماذا 25 ليست رواية 27. ترجيح ماذا؟ ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر العسقلاني قال 25، وهذا يظهر لي والله أعلم كذلك أنه غير صحيح. الراجح ما رجحه الإمام ابن دقيق العيد. ويا إخوة هذا الرجل ابن دقيق العيد فلته في العلم، فلته حتى أن بعض العلماء كان يوازيه بشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الدرجة عالية. فقال وردت رواية أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، والحديث الآخر أفضل من صلاة الفذ ب25 جزءا، وقال إن الجزء أقل من الدرجة، فالدرجة أعلى. الجزء قد يكون جزء لكن لا يكون ماذا درجة كاملة. يقول مثلا رجل نال جزءا من ثلاث لكن لم ينال الدرجة ماذا الكاملة. وقال رحمه الله تعالى ان الدرجة ماذا تكون ماذا تكون اوسع من ماذا من درجة ماذا او من قضية من كلمة ايش الجزء، فقال الدرجة اعلى. كذلك ان 27 درجة يا اخوة نجد ان كثير من الاحاديث قضية التسبيع فيها كثير جدا. انتبهوا يا اخوة الحديث التي فيها التسبيع كثيرة جدا، يعني مثلا الطواف سبعا والكثير كثير جدا في الاحاديث النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوردت لفظة التسبيع بشكل ماذا اكثر من هذه اللفظة، لفظة ماذا 25. وكذلك ذكر رحمه الله قال ان 25 قد يكون للرجل الذي أدى الصلاة في المسجد، لكن 27 للرجل ماذا الذي استكمل ماذا التطهر في البيت، يعني قبل بدل ما يذهب للمسجد ها راح وتطهر في بيته، وكذلك لم يشبك أصابعه، ومثلا كذلك أقبل على الصلاة ولم يؤذي ولم يحدث، فينال درجة 27. وأما ذلك الرجل الذي صلى مع المصلين لكنه أتى وتوضأ هنا مثلا فإنه ينال درجة 25. وأنا هذا الرأي عندي أرجح وأجمع والله سبحانه وتعالى أعلم، أن الدرجة أكبر من الجزء. اثنين، أن الذي يؤدي الصلاة الذي يتوضأ في بيته ثم يخرج لا ينهجه إلا الصلاة لا يجذبه إلا الصلاة ها؟ ثانيا أو ثالثا كذلك الرجل أقبل على الصلاة لم يؤذي ولم يتكلم ولم يحدث. بعض الناس الآن بتلاقي هيك، والله أنا بلاحظ بعض الناس في المسجد بسم الله الرحمن الرحيم. كم باقي؟ دقيقتين. الله يعين. ولا هو جالس على جمر يا شيخ؟ دقيقة ونص. الله يعينه. بعدين بيجي بيقول لك يا أخي أنا أجيت قبل فلان، أجيت قبل الفجر، أو أجيت قبل الظهر. يا أخي خلي عملك لله عز وجل، مدامك إنك أجيت متحمل خمس دقائق خلي عملك لله. فبعض الناس سبحان الله العظيم ماذا إيش يحاول أن يعني ينظر في ما لم يؤذي أو يحدث أو يتكلم، فإنه بإذن الله عز وجل لنا درجة ماذا؟ 27. وأخيرا فإن فضل الله واسع. يعني لا يمكن، يعني لو أتى رجل فقال هل هذا القول قول قطعي؟ نقول ليس قول قطعي، هذا اجتهاد، كما رأينا أنه هذه ماذا يا إخوان بين أهل العلم أعملوا فكرهم رحمهم الله تعالى في تحليل هذه القضية. فعلا وأنا سئلت عنها كثيرا، قلت والله يا شيخ 27 درجة ها و 25 درجة أو 25 جزء، فكيف يمكن أن نوفق بين هذا وهذا؟ وجدنا هذا في بعض الكتب يعني بين أهل العلم رحمه الله تعالى. من ضمن المسائل المهمة جدا حكم صلاة الجماعة، هذه نقطة سنعطيها حقها إن شاء الله. أولا وقبل كل شيء، ما كان يقع في بال العلماء إنه سيأتي جيل متخلف ها لا يعرف الصلاة في المسجد، ما كان يقع يا إخوة إطلاقا. أو أحد يا شيخ ملتحي وشيخ ومسوي حاله ما شاء الله وبيجي بصلاة صلاتين وبقية بيصلي في البيت. أو مثلا طالب علم يقول والله أنا إذا صليت الخمس صلوات المسجد قلت هيبتي وذهب وقاري. رضي الله عنك وارضاك، والله قال قيلت لي بل قرأتها في بعض الكتب، قال إنه كثرة مخالطة طالب العلم للناس تقلل هيبته. سبحان الله، هذه الآراء المتخلفة، هذه الرجعية، هذه الآراء اللي لا تدخل في مزاجي ولا تدخل في مزاج حقيقة العقلاء، ما بعرف كيف وين بيجيبوها. ما كان أحد بهالطريقة هذه يا إخوان يفكر، بالعكس طالب العلم الداعي لازم يكون من مع الناس منخرط. فهذه إخوان ما كان فعلا يقع في بال العلماء، فيقول بالذات جيل السلف الصالح الصحابة والتابعين ومن تبعهم، جيل التقليد وجيل الجمود وجيل شفت الحال، صار كل واحد يحذر من عنده. هذه نقطة مهمة جدا حبيت أن أقولها. اثنين، اختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة على أقوال. القول الأول أنها سنة مؤكدة، وهذا قول المالكية وقول الشافعية، قول آسف عند الشافعية، وقول عند الحنفية، قول المالكية وقول لدى الشافعية وقول عند الحنفية أنها سنة مؤكدة. طيب إيش معنى سنة مؤكدة؟ نقطة مهمة، إنه قد يأتي رجل فيقول قد يأتي رجل فيقول أن السنة المؤكدة هي مجرد السنة العامة كذا اللي يعني ما يثاب اللي فاعلها فقط يعني، طبعا لا يعاقب تاركها. نعم السنة مؤكدة لا يعاقب تاركها، لكن يا إخوة المؤكدة يعني التي أكد عليها الشرع الحكيم مرة بعد مرة مرة بعد مرة، يعني مش سنة عامة الآن سواك ها، سنة مؤكدة واضح. لكن مثلا لنقل مثلا يعني أعطونا سنة مثلا خلينا نقول صلاة مثلا السنة الرواتب، لا نستطيع أن نقول سنة إيش مؤكدة أكد عليها الشارع الحكيم، سنة من السنة العامة. طبعا بعض العلماء يعتبرها سنة مؤكدة باعتبار إيش؟ باعتبار من صلى لله عز وجل في يوم 11 ركعة أو صلى لله سبحانه 13 ركعة، فاعتبروها بعض العلماء لأنها سنة مؤكدة. مثلا قالوا من السنن مثلا تبسمك في وجه اخيك صدقه، هذه سنه لكن ليست سنه مؤكده. عموما السنه المؤكده عند المالكيه طبعا، وهم من او اكثر من شدد في مساله صلاه الجماعه بانها سنه مؤكده، هي التي وردت فيها الاحاديث تاكيدا بعد تاكيد. ولكن لو ان الرجل تركها مره مرتين لا حرج، لكن لو انه تركها بالكليه فإنه عندهم آت. هذا تقييد مهم عند المالكية، لو أنه تركها ماذا يا إخوة؟ لو أنه تركها بالكلية فإنه عندهم آت. إذن الحنفية، بعض الشافعية، المالكية قالوا بأنها سنة مؤكدة. قول الثاني أنها فرض كفاية. ما المقصود بأنها فرض كفاية؟ من إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن ماذا؟ عن الباقين أو عن الجميع. هذا قول في مذهب الشافعي ونقله بعضهم عن بعض المالكية. عن بعض المالكية فرض كفاية، بمعنى إنه والله ما دام الآن في المسجد قام به من يكفي، خلاص الحول جامع السلام يسقط إيش الإثم عنهم مثلا. هذا قول. القول الثالث قالوا بأنها فرض عين، بمعنى أنها واجبة، بمعنى أن أي رجل لابد يصلي صلاة الجماعة في المسجد، وهذا قول أحمد رحمه الله تعالى. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، شرط. طبعا هذا قول مين؟ داود الظاهري وأبو الوفاء بن عقيل وابن تيمية. داود الظاهري وأبو الوفاء بن عقيل وابن تيمية. شو المقصود شرط صحة الصلاة؟ يعني الذي لم يصليها مع المسلمين صلاة باطلة. شفتوا قول هذا؟ قول جدا شديد. ويعني أن من يصلي في البيت في حالات كثيرة عند الناس إيش؟ طبعا من غير عذر، هذا من غير عذر، فإن صلاته باطلة. أنا طبعا ذكرت لكم ترجيح السابق في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، قلت لكم أن الراجح والله أعلم الصلاة إيش؟ فرض عين، أن الصلاة فرض عين. لكن لما نقول أن الصلاة فرض عين طبعا عليها أدلة وسنذكرها إن شاء الله الآن. المقصود أن الصلاة فرض عين لا يعني أنه مثلا لا يعذر الرجل إذا تركها. نقولنا مثلا إذا كان كرمكم الله يدافع الأخبثين، إذا كان الرجل يرحمك الله مثلا يريد أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهي، إذا كان الرجل مثلا لنقول في وقت امتحانات واختبارات الوضع صعب وكذا مثلا، وتجوز في هذه المرة، يعني في هذه المسألة يعني ما في حرج. لكن في الأصل أن الصلاة فرض عين. شو الدليل؟ الدليل طبعا قبل أن نذكر أدلة صلاة فرض عين سنذكر أدلة من يرى أنها صلاة سنة مؤكدة. قلنا لهم أيها المشايخ السادة العلماء ما دليلكم في ذلك؟ قالوا والله إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. فقالوا التفضيل لا يعني أنها الإيجاب، قالوا التفضيل لا يعني أنها واجبة. قلنا لهم والتفضيل لا يعني على أنها غير واجبة، لأنه لما تذكر فضل شيء لا يعني على أنه هذا الشيء الذي يذكر في المقابل أنه ليس بواجب أو أنه واجب. ممكن مع هذا الفضل تأتي قرائن. إيش القرائن؟ القرائن تحف هذا الشيء. فنقول القرائن جاءت على أن صلاة الجماعة فرض عين، أو القرائن جاءت على أن صلاة الجماعة إيش؟ سنة مؤكدة. واضح يا إخوة؟ فإذا نحن لا يوجد عندنا قرائن تدل حقيقية تدل على أن صلاة الجماعة إيش؟ على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. قالوا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بطلا فليعتزلنا ولا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، حديث صحيحين. فقالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن صلاة الجماعة إيش؟ ليست فرض عين. نقول لهم كذلك لا، هذا عذر. من أكل الثوم والبصل طبعا ما في أحد لو بدي يجي واحد يحكي بدي يتقصد أكل الثوم والبصل عشان ما يحضر، هذا إيش ثاني؟ تخرج من دائرة النقاش في هذه المسألة لكن هذا عذر، هذا عذر. لا يمكن أن إيش؟ أن نقول والله هذا يدل على أن صلاة الجماعة ليست إيش؟ بواجب. هذه إعذار يمكن أن تكون هي استثنائية من قضية إيش؟ الإيجاب. أما أدلة الظاهرية وابن تيمية وأبو وفاء بن عقيل بأنها شرط لصحة الصلاة، والله يحتج بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث يا إخوة اختلف العلماء في تصحيحه وفي رفعه ووقفه. حديث وارد من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والراجح أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك الإمام الحاكم في كتاب المدخل إلى الإكليل قال: وقفه كل من روى هذا الحديث عن ماذا؟ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. سعيد بن جبير عن ابن عباس، بمعنى أن هذا الحديث من قول من؟ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا هذا من قول إيش؟ ابن عباس. وإذا كان هذا من قول ابن عباس لا يعتبر هذا إيش؟ إلزامي. قول الصحابي قول الصحابي لا نستطيع أن نعتبره حجة على الإطلاق. طبعا هنالك في تفصيل كبير عند العلماء هل هو حجة أو ليس بحجة، تكلم عنه الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين وغيره. طبعا في تفصيل، لأنه في بعض كلامهم حجة في بعض كلامهم ليس بحجة، واضح يا إخوة. لكن إحنا الآن في صدد، يعني ليس الحديث عن هذه المسألة فحسب، وإنما الحديث عن هذه، أقصد مسألة حجية الصحابي، وإنما نحن في صدد الحديث عن مسألة إيجاب صلاة الجماعة بقول ابن عباس لا يمكن أن نعتبره يوازي مثلا قول الله ولا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان هذا الحديث صححه بعض العلماء، ابن حجر رحمه الله صححه مرة وتكلم في إسناده مرة، هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، القول اللي احنا اخترناه أنها الصلاة فرض عين، الأدلة في ذلك كثيرة. الأدلة في ذلك يا إخوة من ضمنها حديث الذي سيأتينا، حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب فأذهب إلى أولئك القوم الذين لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طبعا يا إخوة هذا حديث عظيم، قوم لا يشهدون الصلاة، يعني لا يشهدون الصلاة مع مين؟ مع جماعة المسلمين، وآمر أن تقام الصلاة دليل على إنه في المسجد، فأحرق عليهم بيوتهم في النار، تأكيد وتشديد على الموضوع، وما قال فأحرق، فأحرق من باب التأكيد والتشديد، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. طبعا الذي منعه من ذلك وجود النساء والصبيان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا من الأدلة يا إخوة القوية جدا في ماذا؟ في أن صلاة الجماعة فرض عين. الدليل الثاني ما ثبت في صحيح مسلم من حديث الأعرابي الأعمى، أو من حديث الأعمى الذي جاء أستاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تأذن لي أن أصلي في بيتي أو أصلي في هذا المكان؟ يعني ليس لي قائد يقودني، ما في عندي قائد يقودني، والطريق وعرة. ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل له في البداية، ثم قال له قبل أن يقفل راجعا: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. هو أعمى. حديث صحيح مسلم، حديث عظيم، يعني يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على قضية ماذا؟ إن والله إذا بسمع النداء بسمع الأذان عليه أن يحضر، ما في خيرة، ما في حجة، عليه أن يحضر. طبعا قد يأتي رجل فيقول: يعني يا شيخ هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراعي شؤون هؤلاء؟ نقول له: والله يا رسول الله أعلم مني ومنك بهؤلاء القوم، هو أرحم الناس عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لبعض الصحابة، ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثلا، على أن لا يصلي في المسجد أحيانا كما جاءت في أحاديث أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لبعض العلماء منهم ابن حجر والنووي، قال إنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن هذا رجل يستطيع فأمره بالذهاب. النقطة الثالثة إنه الدليل الثالث أن صلاة الخوف، أن صلاة الجماعة يعني خلينا نقول تجب على المسلمين حتى وهم في المعركة، صلاة الخوف: فرجالا أو ركبانا، يعني يا إما تصلوا على أرجلكم أو أنتم راكبين، صلاة الخوف. وهذا دليل عظيم جدا أن الشريعة الإسلامية حثت على صلاة الجماعة حتى في وقت المعركة، حتى في وقت المعركة، دليل على ماذا؟ على وجود صلاة على وجوب صلاة الجماعة. حديث اللي بعده ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه قوله العظيم في صحيح مسلم, وهذا حديث عظيم جدا, من سره أن يلقى الله مسلما. شوف الحديث عظيم, من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن, فإن الله شرع سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم في صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم, ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. شوف الحديث, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق, ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. طب يا اخو ايش يفهم من هذا الحديث؟ تأكيد. احنا بعض الناس قال لي لما اخترت ان الصلاة فرض عين قال والله القول يا شيخ شديد, والله انا عندي الحديث هذه اذا في شيء يصرفها ممكن ناخذ بالقول الاخر, لكن هذا يدل والله اعلم على ان فعلا ان صلاة الجماعة يا اخو فرض عين, على ان صلاة الجماعة فرض عين على كل رجل قادر مستطيع. بعض الناس لما يظن فرض عين احنا نقول مع القدرة مع الاستطاعة, يعني لا ليس يعني هذا على انه لا يوجد اعذار لا توجد استثناءات, لا هذا غير صحيح. احنا عندنا القيام مع القدرة ركن من اركان الصلاة, صح ولا يا اخوة؟ حتى العلماء قالوا لو ان الرجل استند على سارية وعلى جدار, قال فاذا كان مستندا عليه استنادا كليا وهو قادر على القيام ثم جاء رجل فألقى بهذه السارية وسقط بطلت صلاته, لأنه ما كان قائم على رجليه وإنما مستند لإيش؟ للسارية. قالوا أن إذا كان مستند ولو جاء رجل مثلا وأزاح السارية وأزاح الجدار لثبت صلاته صحيحة. يعني أنا الذي إذا أصل إليه ماذا؟ أنه الصلاة ركن من أركان الصلاة القيام مع القدرة, لكن هنا لاحظ ملاحظة أنه كلمة العلماء مع القدرة. فهذه يا إخوة من النقطة من النقاط المهمة جدا في ما يدل الله سبحانه وتعالى أعلم على أن صلاة الجماعة فرض عين, والله سبحانه وتعالى أعلم. إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين, هكذا كان ما يقول الإمام مالك رحمه الله لما يختار بعض الأقوال. لا يدل على ان صلاة الجماعة يعني هذا حديث عام, فأيما رجل أدركته الصلاة من أمتي فليه. بالعكس هذا الحديث حجة على من يرى هذا الرأي. تعرف ليش؟ لأنه أيما رجل أدركته الصلاة بمعنى انه أدركته الصلاة خلاص الصلاة أدركته, ما في مكان انه ما بستطيع ان يذهب الى الـ 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 المسجد, او مثلا الصلاة أدركته خلاص الوقت يريد ان ينتهي فليصلي. المعروف انه أي مكان في الأرض هذه كلها مسجدا وطهورا يصلي عليها, لكن هذا فرق بين قضية صلاة الجماعة في المسجد وبين أن الصلاة على الأرض إذا احتاج الإنسان, كان سافر كان رايح كان بعيد عن المسجد, أو مثلا طبعا هنا نقطة مهمة جدا أن صلاة الجماعة تجب على من يسمع النداء, يعني مش كمان صلاة الجماعة والله واحد مثلا خلينا نقول يعني بين المسجد وبين بيته 2-3 كيلو لا نستطيع أن نوجب صلاة. يعني هذا كذلك من النقاط المهمة, إنه والله إذا كان البيت بعيد جدا عن المسجد ولا يستطاع الوصول إليه ولا يسمع النداء, طبعا النداء المقصود به ليس الميكروفون, هذه نقطة مهمة جدا, ليس المكبر الصوت, لا ليس السماعة, النداء المقصود به وليس كذلك في المدن, وإنما كأنك هذا ذكرها العلماء رحمه الله تعالى, وإنما كأنك أنت مثلا تعيش في منطقة نائية أو صحراء ولا يوجد صخة بالحياة ولا ضجيج الحياة فيؤذن المؤذن, فهذا المدى الذي يسمع هو المدى الذي يجب أن يحضر فيه الرجل فيصلي الجماعة, لكن لو كان بعد ما لا يجب عليه. وهذه كذلك من التقييدات المهمة جدا في موضوع صلاة الجماعة يا إخوة. فيعني نعم ثلاث مراحل غنم او غيره. احنا الان نعيش في صخب الحياة وضجيج السيارات والحركة والمدينة والجو, يعني هذا او هذا لا يمكن ان نقيسه على مثلا على بالميكروفونات, لا نستطيع ان نقيسه على احنا نقيس هذا الشيء على ما كان يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نذكر في هذا الواقع. فهل يمكن يعني أن يسمع الأذان إذا كان المسجد في منطقة هادئة ولا يوجد فيها مثل هذا الضجيج ولا الصخب ويسمع الأذان؟ فإذا سمع الأذان فإيش؟ فليأتي الرجل, والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب الحديث الذي بعده يا إخوة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضعف بالتشديد تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا, وذلك أنه إذا توضأ. طبعا يا أخي الآن حضرتني مسألة أو رد على حجتك اللي بدي أضحضها الآن, إنه كذلك أخي الكريم نقطة مهمة جدا, إنه إذا كان الرجل كذلك معذور ها ولا يستطيع أن يصلي في المسجد, فقالوا إنه صلاته إيش صحيحة وحتى من دون إثم, صلاته صحيحة حتى من دون إيش من دون إثم. فهذه يعني من ضمن النقاط المهمة في هذا الموضوع. قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة كله صحيح ها إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه, ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة. حديث طبعا أخرجه البخاري ومسلم. صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وهذه يا أخوان نقطة مهمة, بعض العلماء قالوا هل الصلاة تضعف بمعنى كأنه صلى 25 صلاة؟ هذا قول لكن الآن أنه في بعض العلماء فهم هذا الفهم, يعني هل يفهم منها أنه تضعف ها كأنه صلى 25 إيش صلاة؟ قال ابن دقيق العيد هذا وجيه, وهذا فعلا وجيه, تضعف تضعيف. وإذاك لاحظوا الآن مثلا صلاة الجل صلاة المسجد الحرام 100,000 ها, صلاة المسجد النبوي 1,000, صلاة المسجد الأقصى 250 ضعيف حديث ضعيف 250 واضح. فهذا هذا المقصود بقضية إيش تضعف بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجر 25 مثلا صلاة واضح إذا صلى في ماذا في هذا المسجد. فأي فضل أعظم من هذا, فضل عظيم جدا, تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه. في سوقه مش المقصود إذا كان السوق في مسجد لا, وإنما في سوقه يعني في مكانه الذي يصلي فيه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة. خرج ما لم يخرج إلا لغاية واحدة, ما هي الغاية؟ الذهاب إلى المسجد. لم يخطو خطوة إلا رفع الله عجل بها له بها درجة رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يا أخوة هذا شيء عظيم. لذلك بعض العلماء كما ذكر ابن حجر فتح الباري كان يقارب ما بين الخطوات عشان ياخذ كمشة حسنات ها ايش زيد لا يعني يقارب يعني خطوة يعني يقلل من الخطوات. يعني هو مثلا بامكاني ان يمشي مثلا خلينا نقول 50 خطوة, لكن هو يحاول ان يمشي 70 خطوة حتى ماذا الله سبحانه وتعالى حتى الله سبحانه وتعالى يرفع له يعني بها درجة بخطوة ويحط عنه بها خطيئة. هذا طبعا اجر عظيم إلا رفعت له بها درجة وحط عنه خطيئة. فإذا صلى ماذا؟ تحية المسجد أو صلى السنة ها لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. وهنا وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الصلاة، صلاة الملائكة. ايش المعنى؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. صلاة الملائكة دعاء لعباده، الدعاء للعباد. ها، فيعني طبعا هذا يدل على ماذا؟ على انه لو جاء رجل يا شيخ عمر قال اللهم صل وسلم على عمر، الاخ انت عمر، ها، ما في مشكلة، قل امين يا عمر، عمار امين، ما في حرج. لكن لا على ان يكون هذا ايش، ما لا تكون على ان تكون امر مداوم عليه، لانه صلى الله عليه وسلم هذه على من تطلق؟ الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. اما لو ان رجل قال صلى الله عليه، ما في حرج، اللهم صل وسلم على فلان، وثبت اللهم صل على ال ابي اوفى، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا وجلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واسلموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وصل عليهم، اي ادعو لهم. فهذا يدل على جواز ايش، الصلاه على غير الانبياء والمرسلين، لكن لا على ان يعتبر هذا عاده. الان مثلا اعطيكم مثال، عندنا الشيعة لما يذكر علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه بيقول لك عليه الصلاه والسلام، لا بعدين بيقول لك عليه الامام علي عليه الصلاه والسلام طبعا رضي الله تعالى عنه وارضاه، او مثلا الامام علي كرم الله وجهه، هل هذا يصح؟ مين اللي بيقول لا؟ ها، مين اللي بيقول لا؟ طيب ايش نعم يجوز، ما في حرج، يجوز، لكن لا على ان يخص هذا بعلي فلا يطلق على غيره. الان ابو العباس بن تيمية رحمه الله كان في كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة والقدرية يقول كان يقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، انا قرأتها كثيرا لابن تيمية، كما طبعا هو ايش لما جاءت تناقش مع هذاك الرافضي في كتاب منهاج النجاسة الكرامة، هو اسمه كتاب منهاج الكرامة بس ابن تيمية يسميه منهاج النجاسة، ها، ابن المطهر الحلي سماه ابن المنجس الحلي، انه هو والعياذ بالله ذكر من الاراء السيئة ما الله به عليه والكفرية. فكان بكم يتنزل احيانا رحمه الله تعالى فيقول علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، الامام علي عليه الصلاة والسلام، ما في حرج. بل انني قرأت في صحيح البخاري، ان في صحيح البخاري اكثر من قرابة ستة، البخاري رحمه الله او بعض رواته اطلقوا على علي بن ابي طالب رضي الله عنه عليه الصلاة او اوفا كرم الله وجهه، كرم الله وجهه في صحيح البخاري، فما في حرج. ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير كان يقول كرم الله وجهه، كرم الله وجهه شو معنى مقصودهم فيها؟ قال لانه ما سجد لي صنم. طب احنا بنقول ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لم يسجد صنم، كرم الله وجهه. فاحنا لما نقول كرم الله وجهه عن علي بن طالب رضي الله عنه نقول هذه ديانة، ما في حرج. لكن هل انتم تقولوا ان ابو بكر كرم الله وجهه؟ هنا السؤال. فاحنا ابو بكر بالعكس، علي بن طالب لم يسجد الله لانه كان صغير، طبعا هو صحابي جليل من اول من نفر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شوف ابو بكر 40 سنة تقريبا وهو ما سجد لصنم، يعني الفضل لو نشوفه لمين اكثر؟ شوف ابو بكر 40 سنة شاف الكفار بعمد الاصنام والاوثان ومع ذا الطواغيت وما سجد لصنم. فنقول هذا القول يطلق كذلك على ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولذلك الآن في عبارات أصبحت معروفة، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، الملائكة عليهم السلام، الصحابة، يعني بدل ما تقول ابن عباس فضيلة الإمام العلامة شيخ أخره فريد دهره احكي رضي الله عنه وارضاه بس خلاص، يعني وصل، ها، رضي الله عنه وارضاه صحابة لقد رضي الله عن المؤمنين، فهذا لفظ عرفوا به. لكن هل يجوز لك أن تقول عن فلان رضي الله عنه وارضاه؟ يجوز، ما في حرج في هذا الموضوع، طبعا أمره أخف من قضية عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول برضه مثلا قبض الله روحه او قبض الله سره، حتى ان بيكون يعني بيستعمل ما نحن قبض الله روحه قبض الله سره
منور الله ضريحه. طيب ما في حرج، ما في حرج. بعض الناس كان يقول يعني مثل بعض المجاهد قال كان يقول هذه من الفاظ النصارى التي صرف الى المسلمين وصرف الى الصوفيه ثم صرف من الصوفيه الى، يعني مش صحيح الكلام. قدس الله روحه، قد يعني طهر الله روحه دعاء له، ما في حرج. لكن انا اقول احيانا بعض العبارات، انا افضلها تخرج من العلماء. يعني لما يجي ابن تيميه القيم يقول عن ابن تيميه قال شيخنا ابن تيميه قدس الله سره، في كثير مجموع الفتاوى بيقول قدس الله روحه، ها نور الله ضريحه، ما في حرج. ينور بالدعاء له، ينور كذلك بالتوسعة عليه، ينور يعني بعدد من الأمور، ما في حرج. لكن لا على أن يعتبر مثل هذا القول إيش يعني قول ذكر فلان. فهنالك يا أخوة أمور الجواز فيها أمر واسع، لأنه يا أخوة ممكن يأتي واحد يقول لا أرى جواز ذلك. قل لك يا أخي لا أرى جواز ذلك دليل التحريم أو دليل الكراهة. الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، التحريم حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل، الجواز الأصل في الأشياء الجواز، واضح؟ الآن إذا أنت أردت أن تقول لي إنه حرام فضل أعطيه الدليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، قلت لي مكروه قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا، أعطيني الدليل. لا تقول جائز إلا إذا قصد به قول آخر، يعني دعاء معين مثلا واحد مثلا قال مثلا خلينا نقول الإمام أحمد عج، يعني عجل الله خروجه. طبعا الإمام أحمد الله عز وجل يعجل فرجه أو خروجه، ها الله يصلحك.
أنا بقول طيب. يا شيخ بالنسبة للصحابة وأبو بكر والصحابي يستحقوا أن أي كلمة تحكى عليهم كلمة إيجابية
عليهم رضوان الله تعالى.
إيش؟ أقول أي كلام حق الصحابة أنا أقول إيجابي.
هو لا شك انه اي كلام في حق الصحابة ايجابي، لكن اي كلام في حق الصحابة لابد ان يدرس، مش نقول اي كلام ايجابي هذا كلام مرسل، لكن اي كلام في حق الصحابة لابد ان يدرس من ناحية الحكم الشرعي من ناحية الاطلاق، ليس على ان يكون هذا الامر ايش عام. واضح يا اخوة؟ طيب عج الان، عج عند الشيعة ماذا؟ يعني عجل الله خروج محمد بن الحسن العسكري اللي ما ولد ولا حصل ولا صار، اللي دخل في السرداب وقاعد في السرداب وإلى الآن جالسين عنده ارزقنا أعطنا ومش عارف إيش. وطبعا لما يروحوا يرجعوا يروحوا كذا بيجي السادن إيش أخذها، الله يكثر منهم يا رب أعطينا. نعم كيف؟ نعم نسأل الله لهم الهداية، نسأل الله يشرح صدورهم. طيب واضح يا إخوة، خلينا بس نخلص هذا الحديث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في مصلاه من انتظر الصلاة. طيب يا إخوة احنا خلينا نرجع لقضية صلاة النهي. نعم صلاة النهي في قضية احنا وصلنا لأي شيء بالضبط؟ طيب حتى نختصر في الموضوع كذلك نقول الراجح والله أعلم إن صلاة العصر آخرها ها بعد يعني اصفرار الشمس عندنا طلوع أو عندنا حتى يكون ظل كل شيء مثليه، وعندنا كذلك اصفرار الشمس بعد اصفرار الشمس إلى غروب، هذا يا إخوان وقت نهي مؤكد ومشدد، وهو فعلا الذي تسقط فيه ماذا يعني الشمس. فنقول هذا الوقت ها لا يصلى فيه لا نوافل ولا حتى صلاة أسباب ولا حتى ذوات أسباب، إلا في حالة واحدة. ما هي؟ نعم صلاة الفرض، فاتت الصلاة من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. نعم تحية مسجد سنة وضوء لا يصلي، إنه هذا وقت نهي متأكد وفي آخر الوقت. فهذا يا إخوة هذا القول والله أعلم هو القول الراجح، طبعا هو قول يعني معروف عند العلماء، ان بعض الناس قال ما قاله الا متاخرا، هذا غير صحيح. قبل المغرب لنقل بثلث ساعه بنص ساعه تقريبا، يعني بعد اصفرار الشمس بعد ان تصفر الشمس يعني يمكن تقريبا بعدها تقريبا نص ساعه ها كذلك. المغرب خمس دقائق لا يصلي نعم لا يستن ينتظر الى بعد صلاه بعد صلاه المغرب، يعني يبقى واقف او يجلس. خليكم يا اخوان، صلاه العصر يعني يصلي هذا، هذا ما في حرج. احنا كنا قلنا ان الصلاه صلاه الصلوات الفرائض تختلف عن صلاه النوافل او ذوات الاسباب. طبعا يا اخوه هنالك نقطه اخرى كذلك، وهي بعد صلاه العصر، هل بعد صلاه العصر انت صلاه النهي بعد صلاه العصر ولا بعد دخول وقت صلاه العصر؟ واضح يا اخوه؟ لا صلاه ايش؟ لا صلاه بعد العصر. اذا خلافا لبعض الحنفيه الذين قالوا انه من صلاه العصر، والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما اخرج عنه الامام احمد وابن حبان باسناد صحيح رحمه الله امرأة صلى قبل العصر اربعة. طبعا هذا الحديث بعض العلماء يعني تكلم في اسناده، الراجح والله اعلم ان الحديث اسناده جيد، لا حرج في اسناده او لا باس في اسناده ان شاء الله تعالى. فاذا يا اخوه من بعد صلاه العصر، من بعد صلاه العصر لا يصلى النهي. طيب كذلك الفجر، الفجر هل بعد صلاه الصبح ولا بعد اذان الفجر طلوع الفجر الثاني؟ ها يا اخوه، بعد طلوع الفجر الثاني؟ لا بعد الصلاة. طبعا هذا القول قال به الحنابلة والحنفية، واستدلوا بحديث لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، وهذا الحديث يا إخوة ضعيف، هذا الحديث إيش ضعيف، أخرجه الأربعة عن ابن عمر، لكن هذا الحديث إيش ضعيف. قالوا لا صلاة بعد العصر إلا سجدتين، السجدتين المقصود بها ما هي؟ المقصود بها ما هي؟ هي ركعتي الفجر، ركعتي إيش الفجر. الراجح والله اعلم انه بعد طلوع ايش بعد صلاة الفجر يبدأ وقت ماذا؟ يبدأ وقت النهي. طيب يبدأ وقت النهي، لكن قد يفترض رجل انه مثلا اخر الصلاة وقال والله انا بدي مثلا اصلي ركعتي الفجر وركعتين الزيادة، مثل ما يفعل بعض الناس، بعض الناس لا تحلو له صلاة ها الا ماذا؟ الا الفجر، فيصلي ركعتي الفجر بعدين بقوم وبيصلي ركعتين، بقوم بيصلي ركعتين. هذا الامر يا اخوة ايش عده بعض العلماء بدعة، كما اذا يا اخي شوي كما يعني نقله الامام الشاطبي في الاعتصام. الدليل على ذلك يا اخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يصلي هاتين الركعتين ايش ويتجوز فيهما، حتى ان عائشة رضي الله عنها كانت تقول لا ادري هل قرأ صلاة الفاتحة او لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيها عليه الصلاة والسلام، وكان بعد ما يصليها ايش يتكئ صلى الله عليه وسلم ويأخذ قسطا من الراحة، يعني شيء يسير لا ليس على انه ينام، وانما على ان يعني يصلي هاتين ركعتين ثم يرتاح. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ايش يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم اكثر. تفضل يا اخي. اللهم صل على نبينا محمد.
صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
صلاه الوتر
اذا بني ادم صلى ركعه وتر
وقام ودعا القنوت،
نعم
جاي
في
يوم الليل
يكون كذا في اتباع سنه النبي. ما في حرج، ما في حرج.
فهمني يا
رب الشيخ، اذا كان الرجل صلاه الوتر
ركعه
واحده ممتاز. الوتر عفوا يا اخي، الوتر ركعه، الوتر ركعه ها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وتر ها يحب الوتر، فقضية وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، وتر يعني واحد، فالوتر ركعة. الآن إذا أراد الرجل أن يصلي وتر ركعة أو يصلي 13 أو يصلي 11 الأمر راجع له، أو يصلي 3، صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى عليه الصلاة والسلام يعني من بداية الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل، وصلى عليه الصلاة والسلام 5 وصلى 7 وصلى 3 صلى الله عليه وسلم. الآن هل يعني هذا على أنه من صلى واحدة لا تعتبر صلاته؟ لا غير صحيح. الوتر هو معنى إيش؟ الواحد. لو أنه أوتر صلى بواحدة فإنه لا حرج في ذلك. ولذلك مثلا نجد أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول في الحديث الصحيح أوصاني خليلي بثلاث وقال أن أوتر قبل أن أنام. No.